الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة المائدة في الآية 19 بعد 100، بسم الله الرحمن الرحيم: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. طبعا مما لا شك فيه في اللغة العربية هناك قاعدة بتقديم الفاعل على المفعول. المراد بالفاعل هو الذي يقوم، الذي يصدر منه الفعل أو الذي يحل فيه الفعل. المفعول سواء كان المفعول مفعولا به أو لأجله أو فيه، كل شيء من متعلقات الجملة لابد أن يتأخر. لا يقدم متعلقات الجملة إلا لنكتة بلاغية. بناء على ذلك مقتضى طبع الجمل العربي أن يبتدئ المولى يقول هذا يوم ينفع الصدق أهله أربابه أصحابه. بما أنه قدم الصادقين أي الذوات التي يصدر منها الصدق، قدمه على الصدق لأن الأهمية ليس في الصدق، وإنما الأهمية في الفاعل من الصدق. لولا الفاعل، لولا الذات، لولا الشخص لما صدر حينئذ الصدق في البيت. لذا قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الصدق وإن كان مغفولا عنه عند الغالب من الناس، إلا أنه من أشرف الفضائل الخلقية على الإطلاق. إن لم يكن هناك صدق فلا توجد فضيلة عند الإنسان فردية كانت أم اجتماعية. الصدق هو عمود الدين. بعد تعميم معنى الصدق بلحاظ أفعال الإنسان إلى أن الصدق لا يقتصر على القول فقط، بل الصدق يشمل الأفعال، أن يكون الإنسان صادقا في أفعاله، ويشمل الأقوال، أن يكون صادقا في أقواله، ويشمل النيات، أن يكون صادقا في نواياه، ويشمل العزائم. ليس كل ما ينويه الإنسان يعزم عليه، وليس كل ما يعزم عليه يكمله. فإذا كان الصدق يشمل الأفعال والأقوال والنيات والعزائم، فالصدق هو عمود الدين. فالصدق عمود الدين من جهة، وركن الأدب من جهة ثانية، وأصل المروءة من جهة ثانية. الصدق رمز الاستقامة الإنسانية ورمز الصلاح الإنساني. إذا الإنسان بيصدر منه صدق، فالصدق عنوان عن صلاحه من جهة، وعن استقامته من جهة ثانية. لذا ورد في الخبر الصادقي: من صدق لسانه زكى عمله. إلا أنه الشيء الذي يقسم ظهر المؤمنين، طبعا الكلام للمؤمنين، مش انه والله احنا عم نبكت المؤمنين، كل المؤمنين احسن مني، الا انه نحن بعصر، يعني عصر ضحلت فيه الثقافة الدينية من جهة، وتبدلت فيه الموازين، وما بعرف انه هالموازين المبدلة مش الاساسية من اين اتت الى مفاهيم المؤمنين. المؤمن بحسب الغالب، أو المؤمنين بحسب الغالب، بيقيسوا إيمانهم بالصلاة، بيقيسوا إيمانهم بالصوم، بيقيسوا إيمانهم بالعبادات. العبادات أمر مهم جدا، لكن دائما إذا فتشت في ثنايا الأخبار تجد أن ميزان العبودية لله عند الله لم تجعل على العبيد، وإنما جعلت على الأخلاق. وهذا الأمر كان موجود في زمن الإمام الصادق، في زمن الأئمة. لذلك في الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم. يعني إذا بدك تقيس واحد توزنه تعرفوا إذا صالح مستقيم أو لا، ما تنظر لصلاته وصومه، ما يغرك صلاته وصومه. لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم. شوف، لهج بمعنى أنه فات فيها، يعني أنه اعتاد، حتى لو تركه استوحش. إذا بترك الصلاة بيستوحش، وإذا بترك الصوم بيستوحش. ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. أنه الميزان مش بكثرة الصوم والصلاة، إنما الميزان حينئذ بصدق الحديث وأداء الأمانة. خبر ثاني عن الإمام الباقر يقول: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج. نحن هلأ بمناسبة الحج، وكثرة الحج والمعروف، الأمر بالمعروف. وغالبا ما بتلاقي، غالبا مش الكل، غالبا ما بتلاقي الإنسان إنه بس يطلع على المقطع الثاني من عمره وهو بيكون عنده عقد داخلية ومش قادر لا يصلح حاله لا يصلح بيته، وتقاعد بتلاقيه بيطلع للشوارع بس همه انه يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كاشف عن نية تبكيته للمؤمنين، ما بده معروف وما بده منكر يرفع، بدليل انه لو كان هو يحب المعروف لأصلح نفسه وأصلح بيته قبل أن يخرج للآخرين، لكان حينئذ مارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سرا عند تارك المعروف وعند فاعل المنكر. أما بشكل علني فلا، مما يكشف عن التبكيت أنه هو بده يعطي لحاله حينئذ. لذا قال: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل، حتى صلاة الليل مش هي المقياس، ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. أيضا الصدق كما هو رمز الاستقامة والصلاح هو سبب النجاح في الأفعال. يعني ما تتصور إذا أنت بالكذب توصل إلى الغاية، بالصدق توصل إلى الغاية وإن كان الصدق ثقيلا ورح تدفع غرامة. لذا في الخبر العلوي: إلزموا الصدق فإنه من جاد. بيبقى ان الصدق هو صفة للكلام كما هو الغالب كما هو المعروف عند الناس، يعني الصدق مش شيء اخر خارج عالم الكلام، كما ان الكذب صفة له. غالب افعال العباد هي الكلام، مش غالب افعال العباد حينئذ الاشياء التانية. اذا انت جيت تلاحظ نفسك او الاخرين من حين الصباح الاستيقاظ الى حين النوم، غالب ما تفعله هو التلفظ. هذا التلفظ له صفتان لا ثالث لهما، إما صدق أو كذب، ولا واسطة بين الصدق والكذب. الصدق هو أن يطابق الكلام الواقع المحكي عنه. عن شو عم تحكي؟ عم تحكي عن أمر خارجي، عم تحكي عن أمر في ذهنك، عم تحكي عن أمر في نفسك، عم تحكي عن أمر بينك وبين الآخرين. هذا الكلام إن طابق ما تكلمت عنه فهو الصدق، وإن لم يطابق، ومو شرط في عدم المطابقة أن لا يطابق 100% يكون تناقض، لا، ولو لم تكن المطابقة 10% فهو الكذب. كل شيء ما بيتم فيه المطابقة المئوية فأنت عم تكذب في جانب من جوانب الخبر، ما عدم المطابقة الكلية فهو كذب. إذا كان كذلك وكان أكثر أعمال الإنسان القول، بتلاقي إنه الإنسان مش متأني لما بيصدر، لما بيطلع حينئذ بالكلام. وراح تشوف فيما بعد إنه غالب الناس ما بتمشي على جادة الصدق، دعنا هلأ من المحاسبة الذاتية بيناتنا. إذا ما نرجع للأخبار منلاقي إنه الأئمة حكموا إنه أقل شيء الصدق وأكثر شيء من أعمال المرء هو الكذب. لذا ورد في الخبر العلوي أقل شيء الصدق والأمانة وأكثر شيء الكذب والخيانة. طبعا الصدق هو مما لا شك فيه زين للكلام، هو حلي للكلام. لذا قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم زينة الحديث الصدق. بيبقى إذا كان الصدق بهذه الأهمية والدين ميزانه على عالم الأخلاق، وعالم الأخلاق ميزانه على كشف الباطن، يكشف باطن المرء خلقيا إما مع زوجته، لذا جعل هذا أحد الموازين لاختبار المرء، أو الميزان الثاني ولا ثالث لهما في الشرع وهو الكلام بينك وبين الآخرين. لذلك بتلاحظ سابقا قلنا أنه مش المدار على الصلاة والصوم، وإنما المدار على حسن الأخلاق، وحسن الأخلاق مش على تكون بينك وبين الآخرين، إنما بينك وبين زوجتك، لأنه أنت وياها قاعد 24 ساعة. هذا الميزان الأول، بس هذا ميزان جزئي لا يطلع عليه كل إنسان. الميزان الثاني العام الذي يطلع عليه غالب الناس هو الكلام. ليه؟ لأن المطابقة وعدم المطابقة بإيدك، بمقدار ما بتكون خائف من الله وبتكون وبمقدار ما بتحصل عبودية لله، بمقدار ما تتأنى باللفظ وتجعله مطابقا عن الواقع الذي تتكلم عنه، وبمقدار ما بتقل عبوديتك، بمقدار ما بتصير تطلق الكلام حينئذ على عواهنه، ويكثر الكذب حينئذ في كلامك. من هنا كان الميزان الثاني في الميزان الثاني للشخصية الإنسانية هو الصدق حينئذ والكذب. طبعا غاية الدين ما هو؟ غاية الدين هي بناء الشخصية، الشخصية الفردية، ومنه حينئذ تبنى الشخصية الاجتماعية، وببناء الشخصية الإنسانية تبنى عبودية الإنسان، وتبنى حينئذ كل شيء. لذلك لما قال النبي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، جعل غاية البعث مكارم الأخلاق، يعني جعل غاية البعث بناء الشخصية. كذلك في موردنا ورد في الخبر عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الخبر أورده المجلسي في البحار جزء 68 صفحة 2، بيقول عن أبي عبد الله الصادق: إن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البر والفاجر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الخبر الثاني بتلاحظ ما دام الميزان على صدق الحديث، راوي وهو اسمه أبو كهمش، قلت لأبي عبد الله عليه السلام عبد الله بن أبي يعفور أحد أصحاب الإمام الخلص يقرئك السلام، انه بيسلم عليك، قال عليك وعليه السلام. شوف الادب، انه ابتدأ بالحاضر ثم بالغيب. قال عليك وعليه السلام اذا اتيت عبد الله ابن ابي يعفور فاقرأه مني السلام وقل له ان جعفر ابن محمد يقول لك انظر ما بلغ به علي عليه السلام عند رسول الله صلى الله عليه وآله فالزمه. انه شو الشيء اللي عمله امير المؤمنين لو وصل لها المنزل عند النبي؟ فالزمه انت، فان عليا عليه السلام انما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلى الله عليه وآله بصدق الحديث واداء الامان. من هنا بتعرف أهمية الصدق، من هنا بتعرف أهمية هذا الواجب. هلا بتلاقي انه كثرة الحوزة والمشايخ والمراجع والبدرس فتوى، كلهم شو بدرسوك؟ كيف بتتوضى وكيف بتتوسوس وكيف بدك تقعد النية من هون وكيف بدك تعمل لك الشرط من هون. طيب من أساس مفتاح الشخصية مش هون، أساس مفتاح الشخصية الأخلاق من جهة، وبناء صفاتك وفضائلك اللي هي بأساسها الصدق. هلا بتقول لي الصدق أمر حينئذ سهل، بقول لك لا، من أصعب الأمور على الإنسان ألا يكون كاذبا، بديش أقول أن يكون صادقا. لذا ورد في الخبر عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول لرجل في أول دخلة دخل عليه، أنه تشيع أول مرة بيفوت على الإمام، ما علموا لا الوسوسة ولا الطهارة ولا شو بده يسوي مع بالتقليد وكيف بده يمشي مع فلان ضد فلان. أول دخل دخل عليه قال له تعلموا الصدق قبل الحديث، انه هذا الصدق هو اول شيء انت بتتمسك فيه. واحد اثنين، الصدق مش امر هيك بيجي، بتتعلمه. كيف بتتعلمه؟ بالله عليك اذا انت بدك عم تتكلم عن شيء تتصور انه الصدق امر سهل، صح؟ اذا كنت عم تحكي عن امر شائع وامر عام وامر بديهي وامر حينئذ مثل انه تطلع من بلد الى بلد، كيف طلعت وكيف وصلت، امر سهل في الصدق. اما اذا عم تتكلم عن امر تم منازعة بينك وبين الاخرين وعم تنقل حيثيات المنازعة، اذا عم تتكلم عن خلجات قلبك، اذا عم تتكلم عن الشعور الذي يعتريك في بعض الحالات، ما هي امور دقيقة اي لفظة فيها ما بتغير الجملة رأسا على عقب. فإذا أولا بدك تتأمن وتستحضر الواقع المحكي عنه، وهذا مما يقتضي أول شيء أنك ترفع عن لسانك كثرة الكلام، كثرة الثرثرة. هذا الكلام الكثير لا محالة سيجر إلى عدم الصدق وإلى الكذب. هذا الأمر الثاني، بعدما ترفع كثرة الكلام عن لسانك أن تتأنى حال النطق وتلاحظ الواقع المحكي عنه لتخبر عنه وتصوره بأدق تصوير. إذا ما كان حاضر فعليك أن تجمل، أن تجمل الأمر، مش أنه والله تحكي بالتفصيل وأنت مش مستذكر تفاصيل حينئذ الواقع. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أنك أنت بتتكلم بمقدار حينئذ ما يفيد الغير. ما دمت أنت صادقا لابد حينئذ أن تكون حكيما. من هنا كان الصدق مدعاة للتعلم وأمرنا به من قبل الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. بيبقى ما دام الصدق هو مفتاح وهو أساس الشخصية، لذا قال أمير المؤمنين قال الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضره. يعني إذا أنت عم تبني إيمانك على شو عم تبنيه؟ عم تبنيه على شخصية إنسانية، ما أول أساس بالبناء هو الصدق. هذا الإيمان المبني على الصدق فتلتزم به على كل حال، ضرك الصدق أم نفعك؟ لذا قال الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. هذا من ناحية. أما من ناحية الكذب، فالكذب أولا هو رأس المآثم، وستأتي الأخبار أنه هو بداية كل الشرور وهو أعظم الخطايا التي يرتكبها الإنسان. بما أنت لتستكشف أنه الإنسان ما عنده حاسة الصدق، ما عنده التزام بالصدق، واحد فيه أمرين. الأمر الأول كثرة المواعيد، بكبل لك مواعيد قد ما بدك. اثنين، شدة الاعتذار، على كل خلف وعد ببلش يعتذر، بس قداش بيعتذر؟ بيعتذر إلى حد أن يصل إلى تراب تحت قدميك، شدة الاعتذار كيشكي عن كذبه في خلف الوعد. الواحد بيعتذر بس شدة الاعتذار مش حسن. الكذب بالواقع هو من أرذل الخلائق التي يتحلى بها. لذلك ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول الكذب شين الأخلاق. خبر ثاني يقول تحفظوا من الكذب، خبر عن أمير المؤمنين بالبحار 75 صفحة 64، تحفظوا من الكذب فإنه من أدنى الأخلاق قدرا. وهو نوع من الفحش وضرب من الدناء. مش الكذب بس انه هو قول، بل هو بيكشف عن دناءة نفس وعن خسي وعن عدم احترام الكاذب حينئذ لنفسه. يقول في خبر آخر كذلك، كل أخبار الأمير المبين، أقبح شيء الإفك أي الكذب. يقول أقبح الخلائق الكذب، كل أخبار مروية في كتابه غرر الحكم للآمدي جمع له حكم أقواله، أقبح الخلائق الكذب. خبر ثالث، شر الأخلاق الكذب والنفاق. خبر رابع، لا شيمة أقبح من الكذب. خبر خامس، لا سوء أسوأ من الكذب. هذا الكذب اللي هو من أرذل الأخلاق ما بيتصاحب، ما بيجتمع مع الإيمان، بيجتمع مع الاعتقاد، بس الإيمان العملي الإيمان القلبي ما بيجتمع معه الكذب على الإطلاق. لذلك بتلاحظ المولى جل وعلا في سورة النحل الآية 105 يقول إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فإذا نفى الإيمان عن الذي يصدر منه الكذب. خبر صيني مروي عند العامي، وهذا متفق عليه بين السنة والشيعة، عن صفوان بن سليم قال قيل يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قال أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قيل له أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. أما ما ورد في أخبارنا عن حسن بن محبوب، قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قلت فيكون كذابا؟ قال لا ولا خائنا. ثم قال يجبل المؤمن على كل طبيعة إلا الخيانة والكذب. خبر آخر عن أمير المؤمنين يقول جانب الكذب فإنه مجانب للإيمان، بمعنى أنه ما بيشتم. إذا كان ما بيجتمعه فاعلم إن الإنسان لا يقدم على الكذب إلا إذا نقض إيمانه القلبي إيمانه العملي، مش نقض إسلامه خرج إلى حد الكفر. لا، كل واحد منا نحن المؤمنين بحس بطعم التقوى بطعم الإيمان، بحس بحرارة الإيمان في قلبه، هذا الشعور الارتباط بينك وبين الله والتزازك بهذا الشعور هو الإيمان. هذا لما بتشرع بالكذب بينتهي نهائيا. مش معقول انك انت بتلتفت الى كونك عبدا لله وتستشعر بحلاوة هذا الإيمان وتقدم على كذبة حينئذ او على شيء مخالف للواقع. لذا قال الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ان الكذب خراب الإيمان. خبر آخر، الكذب يمحو الإيمان، بمحيه ما عادش بيخليه حينئذ بالقلب على الإطلاق. الكذب يناقض الإيمان من جهة، وأيضا الكذب مثل ما هو بينقض الشخصية الفردية وما بيخليك إنك تبني شخصية فردية، ما بيخليك أيضا إنك توجد مجتمع صالح. بل إذا شاع الكذب، المجتمع الذي يشيع فيه الكذب هو من أسوأ المجتمعات على الإطلاق. إذا قيل للكذب أن يتكلم في عالم الاجتماع لقال أنا سلاح الجبابرة، لا تجد جبارا إلا ويتسلح بالكذب. أنا سلاح الجبابرة ودرع المنافقين وزاد الفاشلين وسلوى المرائين وشبكة المخادعين وملجأ المجرمين ومنطق أكثر ممن يحوم حول استغلال الناس ويحب أن يتسلط عليهم. الكذب بالواقع يقوى الموازين في عالم في مجتمع. هلا المجتمع نحن اللي عايشينه نحن المؤمنين قديش نسبتنا فيه؟ نسبة شعرة بيضة بثور أسود، بس ما الغالب غير مؤمن. هذا المجتمع اللي احنا عايشين فيه ده مجتمع يعلوه، مش انه والله بس اسيسه وضمنه، وصار الكذب مع الشساع المجتمع صار اعلى من المجتمع على مقدار المجتمع. وكلكم اكثر مني حينئذ خبرة ودخولا مع افراد المجتمع. اذا انت بتيجي بك تدخل الى هذا المجتمع بتحس بمرارة، بتحس كل يوم بانك انت قرفان من المعاملات والاقوال اللي بتسمعها، لانه كل حينئذ مبنية على الكذب. من هون بتشوف في مجتمعنا اولا قلب الموازين، ما في ولا ميزان صح، مسح الحقائق، ما في ولا حقيقة على واقعها في داخل هذا المجتمع. بتلاقي انه ايضا ما في شيء من الجمال، حتى البر اللي بيصدر من المؤمنين بشهر رمضان راح تطلع انت بمواعيد الافطار. اولا ما بيدعو في عالم الافطار الا الاغنياء، واي اغنياء؟ الاغنياء اللي عليهم العين، مش بيدعو المستطيعين. بيصيروا ينقوا كل جمعية وكل جهة دينية عم تعمل افطارات الى عيون في كل بلد، بيعملوا احصاء بالغني اللي بيدفع الدفيع. الغني البخيل تنسين ما عادش بيدعوه، نوع من الكذب. اثنين لما بيدعوه، اول شغلي انا حضرت بعض المقادة وما عادش حضرت، ما حدا بيمارس الصلاة قبل الافطار. طيب اذا انتوا عم تبكوا على دين وكلكم مجتمعين لتاكلوا لتفطروا لتتقربوا الى الله، ما في افضل من الصلاة؟ ما فيش افضل من الصلاة. ببلشوا بالاكل بس يخلصوا الاكل. هلا الاكل بيقدموا اكل يعني ما لا يشبع الطفل. طيب انت جايب واحد بده يفطر عندك، هك انت اذا اخذته على البيت وبدك تفطر صائم، هك بتجيب له كاسة لبن من كثر مذاقها حينئذ حريف، يعني مذاقها حامض، وبتجيب له بس بتكتفي له بشوية سلطة وبشوية رز ودجاج، والله بتعمل له شي 20-30 صنف جوة بيتك. لا، بيظهرون حينئذ الزهد امام الجايين الاغنياء المستطيعين. اثنان بيخلوش بيطلعوا دغري على الخطابي، بلش يخطبوا له باليتيمة والارامل والفقراء، وقد ما بيحسوا حينئذ على الدفع. هذا الرياء كذب. هلا شوف هني لما بدهم يدفعوا، كل واحد بيحاول انه يعرف الاخر انه هو عشو دفع واي مقدار دفع، وبيلاحظوا انه انا بيقول لك انا بدي اعلى رقم يذكر، انا بدي ادفع حينئذ اكثر منه. ما كله حتى في اعمال البر بتلاقي الكذب وبتلاقي الدجل وبتلاقي النفاق حينئذ عم. لذلك بتلاقي انه مجتمع مبني على الكذب في كل شيء. لذلك يقل انسان عن الكذب في هذا العصر. تنظر هذه البيئة أن تكون حينئذ نظيف عن الكذب. على كل، الكذب بالإضافة إلى أنه يناقض الإيمان في الإيمان الفردي والاجتماعي، الكذب له ثمرات. المولى ما بيترك الكذاب هيك بعاد. من جملة العقاب أولا لا يهديه، ما بتلاقي له هداية توفيقية على الإطلاق. هلا بتقلي انه والله موفق في بعض الامور، من قالك انه هو موفق في ادراك كنه حقائق الدين؟ من قالك انه هو موفق في ديك حياته؟ ما تنظر الى انت ظواهر الاشياء، ما في كذب بتصدر من الانسان الا وما الله بحاسبه عليها. حتى في بعض الاخبار انه اذا واحد صدرت منه كذب وحده وبيداوم صلاة الليل بيحرموا الله من صلاة الليل. شوف بيحرموا من عدم نفع لهو صوت الله. يقول المولى في سورة الزمر الآية الثالثة: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لا بتقلي أنت إنه هان ضم إلى الكفر، بالله طيب في آية تاني بسورة غافر الآية 28 يقول إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ما فيهاش كفر، شو بتسوي فيها؟ يقول المولى في سورة براءة الآية 77 فأعقبهم نفاقا في قلوبهم، بصيرهم نفقين. مش شرط النفاق أن يكون نفاقا عقائديا كما كان في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. النفاق هو كل شيء ظاهره على خلاف باطله. من هنا بيكون النفاق أعم من النفاق العقائدي والنفاق السلوكي. عشان هيك بتلاقي دايما عندنا احنا انفصام بشخصيتنا، عندنا شخصيتين، لانه ما بنينا الشخصية على الصدق، الشخصية الإسلامية. مثل ما في انفصام بالشخصية في السير النفسي، وهذا مرض نفسي بيعالجوه بأدوية بيسموه انفصام الشخصية، في أيضا تعدد الشخصية في عالم النفس السلوكي مش الوجودي. هذا المرض الثاني أخطر من المرض الأول. تعال خذ انت بس جبل عامل، كم وكم بشر عند انفصام شخصي اللي هو مرض نفسي بيحطون بالعسفورية. خذ هالبلد أو أي بلد تاني، المرضى بالانفصام الشخصي اللي هو ازدواج الشخصية في عالم النفس الوجودي قلال جدا. بس اتطلع بانفصام الشخصية في سيرة السلوكي، انه كيف بتسير. دايما بتلاقي النفس عندها قناعين لكل موقف، دايما عندهم قناعين، بيلبس لك قناع وبيشيل لك قناع. بدا انفصام بالشخصية في عالم السير. طيب ده بالله عليك بدنا نعالج هالمرض، كل واحد عنده انفصام ندخله بالعصفورية. لازم ندخل نحن بالعصفورية، او نجيب العصفورية نعمل حدود على مجتمعنا. ما لازم نعمم العصفورية على كل مجتمعنا. لذلك يقول المولى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. بأي شيء النفاق؟ بأمرين: بما أخلفوا الله ما وعدوه، قل في الوعد، وبما كانوا يكذبون بالكذب. ما قال بترك صلاة وبترك صوم وبإذن أنه معاش لبس لحية ومعاش حمل والله مسبعة أو معاش حمل تيعية على رأسه، لا ما حكاش بها. وكلهم حكى في أصل بناء الشخصية في سورة براءة الآية 77. أيضا من جملة الآثار والعواقب التي تترتب على الكذب خبر عن أمير المؤمنين يقول ثمرة الكذب المهانة في الدنيا. هو الإنسان لما بيكذب بيكون بينظر إلى نفسه نظرة مقت، وهذه إهانة واستهانة بالنفس، وأيضا الآخرين بينظروا له نظرة استهانة. ثمرة الكذب المهانة في الدنيا والعذاب في الآخرة. خبر ثاني كذلك عن أمير المؤمنين: الكذب في العاشرة عار، وفي الآخرة عذاب النار. خبر آخر كذلك عن أمير المؤمنين: الكذب يؤدي إلى النفاق. من هار أنت لتشوف هذا النفاق الاجتماعي السائد لحتى تعالجه، ما بتعالجه أنك تعلم لي يا وضوء، بتعالجه أنك تعلم لي يا صدق، أنه تعمره بعالم الأخلاق، تؤمره تلفت نظره، لأنه مش المدار كله الرسالة العملية، في 180 رسالة عملية على الأرض الأخير. مش بحاجة البشر بعد تعرف أحكام الوضوء، صارت بحاجة أنه تتعلم كيف بدأ تتخلق وكيف تبني شخصيتها الإنسانية. كذلك في الخبر يقول إن الكذب يسود الوجه، كثرة الكذب تفسد الدين وتعظم الوزر، عاقبة الكذب الندم، الكذب فساد كل شيء. كل نصوص أخبار عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. هذا الكذب اللي له الثمرات واللي تبين أنه هو بأساس بناء الشخصية، لو غضضت البصر عن بناء الشخصية هو أساس الأفعال الشريرة. يعني إذا غضضت البصر عن الشخصية جوا في عالم الأفعال، كمان الكذب هو أساس الأفعال كلها، أفعال السيئة. في الخبر عن الإمام الباقر إن الله عز وجل جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، شراب الخمر. بس واحد يشرب الخمر بضع عقله، بس يضع عقله يقدم على كل شيء. قال والكذب شر من الشراب. خبر ثاني إن رجلا قال للنبي
صلى الله عليه وآله أنا يا رسول الله أستسر، يعني بيني وبين الله بالسر، أستسر بخلال أربع، عندي أربع أشياء سيئة بيني وبين الله: الزنا وشرب الخمر والسرق والكذب، فأيتهن شئت تركتها لك. قال لي ما في يترك الأربع، بس أنت أي وحدة بتقلي أنا بتركها من أجلك. قال دعي الكذب. فلما ولى الرجل هم بالزنا، فقال يسألني نبي، بده يسألني، فإن جحدت نقضت ما جعلت له، وإن أقررت بالزنا حددت عليه، بده يرجع يحد. ثم هم بالسرق ثم بشرب الخمر، ففكر في مثل ذلك، فرجع إلى النبي فقال: فقد أخذت علي السبيل كله. فقد أخذت علي السبيل كله، فقد تركتهن أجمع. شوف أنه أساس الأفعال الشريرة الكذب. هذا الكذب، هذا الكذب محرم بالاتفاق، نحن بصدد تعداد الذنوب، محرم بالاتفاق. مش بس أنه ما في أشياء بالشرع، ما بدأ بس الدليل الشرعي، ما الدليل العقلي قائم عليها. لذلك بتلاقي انه الفقهاء لما بيقولوا الادلة على الاحكام اربع: الكتاب والسنة والاجماع والعقل. من جملة موارد حكم العقل انه بيحكم فيما توافق عليه جميع العقلاء. هل تجد عاقل في اي مصر او في اي عصر تحت اي ظرف يجوز لنفسه الكذب ويجعله حسنا؟ أم أنك تجد كل عاقل إذا نظر إلى الكذب يجده قبيحا؟ عقل واحد، اثنين تنفر منه الطبع، النفس نفسه تنفر من الكذب. ما عندك في أشياء ما بدها حكم عقلي، يكون إلى حكم فطري وهي نستدل فيها، مثلا مثل وجوب الدفاع عن النفس. وجوب الدفاع عن النفس بتلاقي له حكم شرعي على راسي، بتلاقي له حكم عقلي، لانه انت وجودك حق، اذا واحد بده يعتدي على وجودك او ملحقات هذا الوجود بجز لك انت عقلا انك تدافع عن هذا الوجود. يا خيي قبل حكم الشرعي والعقل، انت ماشي بالشارع واحد اجى بده يضربك، قبل ما تفكر وتفتح صحيفة الدين لتشوف مباشرة، بتشوف ذاك دفعه ودفعت عن نفسك الاذى. هذا الدفع الفطري، هذا الدفع الفطري بسموه أمر فطري قبل العقل والشرع. الفطرة تدفع الظالم عنك وتدفع الظلم عن نفسك، هذا بسموه حكم فطري أهم من الحكم العقلي وقبل الحكم الشرعي. كذلك الفطرة، إذا أنت شفت الإنسان بحسب فطرته بتلاقي انه يجانب الكذب، بيشوف ان الكذب امر مقيت وانه بيميل الى الصدق لانه امر حسن. النفس مجبولة على حب حسن الصدق، ومجبولة على النفرة من قبح الكذب، وهذا حكم فطري اهم من حكم العقل، لانه بيشمل حتى المجانين، بيشمل حتى غير المدرك، بيشمل حتى غير الملتفت. من هون كانت اهمية حكم الفطري حينئذ. الكذب مش بس انه هو محرم بالادلة الاربع، تبين انه حتى بدليل خامس الدليل الفطري، مش بس هو محرم بين الفقهاء، تبين انه هو مذموم عند كل العقلاء، مش بس بالشرع الاسلامي، اي شخص اي جهة اي حضارة جوزت الكذب. لا تجد حدا على الاطلاق جوز الكذب على الاطلاق. بيبقى انه نحن نعتبر، وهذه من وساوس الشيطان علينا، ان الكذب المحرم هو بالجد، بالامر الجد، بالهزل ماشي الحال واحنا كذب. واثنين انه الكذب المحرم فيما فيه ضرر على الاخرين، اما اذا ما فيش ضرر وفي جلب نفع لإلي فانه هذا امر جائز. الكذب محرم مطلقا في جد ولعب، في كبير وصغير، فيما فيه ضرر على الآخرين أو فيما ليس فيه ضرر على الله. يقول الإمام الباقر صلوات الله عليه: كان علي بن الحسين عليهما السلام يقول لولده أو لولده: اتقوا الكذب الصغير منه والكبير. واحد في كل جد وهزل، حتى في المزاح حرام الكذب. لذلك بتلاقي بالنصوص عن النبي ويل، وويل هو من أسماء أودية جهنم، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم. انه عمر مازح وعم يكذب بس ليضحك الجمهور. بقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. فتمت الخبر السابق، بيقول في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اشترأ على الكبير. أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله صديقا. ومن هنا بتعرف من هو الأحق بلفظ الصديق، أمير المؤمنين. وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذابا. بيبقى لا بأس بالإشارة إلى عدة أشياء. الشيء الأول أنه بيغلب عنا ألفاظ بتقوله بتعملها والله 100 مرة ما تعملها، أو أنا بعملها 70 مرة أو 1000 مرة. بعبارة تانية أوضح، أنك أنت بتروح بتزوره يوم العيد ما بتلاقيهش، تاني يوم بتروح بتزوره ما بتلاقيهش، بعد جمعة بتروح بتشوفه شفته، بتقوله يا خيي يوم العيد زرناك 100 مرة وين كنت؟ هلأ بالضبط أني مش 100، أني كانوا مرت يعني 3 4 بالضبط، هو أكثر من 5 مرات. انت قلت له زرتك 100 مرة، هذا كذب والله، هذا كذب. اذا كان بصدد الاخبار عن الواقع، بصدد تخبر انه بالضبط انت قديش رح تزور، بس انت هل مرادك تخبره بمقدار زياراتك؟ لا، انت بدك تقله انه انا زرتك زيارات متكررة كثيرة. الكثرة فيك هون تقول له زرتك 10 مرات 100 مرة، وهذه مستعمل في القرآن. إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله له. لو كان بصدد الإخبار، شوفهم، لو كان بصدد الإخبار معناته أنه الله ما بيغفرهم. إذا النبي استغفرهم 70 مرة بالضبط، معناته لازم أنه يغفرهم إذا استغفرهم الله، إذا استغفرهم النبي 71، مع أنه مش مفهومها كده. مفهوم الايه انه الله ما رح يغفرهم ابدا، وان استغفرت لهم 70 أو 71 هم ما يكشف انه 70 ما اتي بها بداع الاخبار، اتي بها بداع التكثير والاكثار، انه بداع الكثرة. فهان اي لفظ بيصدر مش بداع الاخبار انما بداع الاكثار، بتقول له انه انا زرتك كتير، بلا ما تقول له كتير بتقول له زرتك 100 مرة 70 مرة، هذا ليس من الكذب. هذا امر. الامر الثاني انه انت بدك عم تخبر امرار عن عالم نفسك، بدك تكون دقيق جدا بعالم النفس، وهذه غالبا ما بتصير وقت الضيافات. بيعدموا لك شغلي، انت مش طيبة بس بدك تشكلها، اما انه بقتم على الصلاة ما بدكش انه والله تبقى ثنايا الطعام بين اذراسك، او انه والله انت مش هلأ بكتكلة فيما بعد بكتكلة، بس هلأ مش انك انت يعني ميل الى الاكل، بتقول له ما بيشتهي، كذب، انت عم تشتهي بس انت لا تريد اكله. بتكون دقيق جدا في التعبير عن ميلك النفسي. طبعا ان قلت لما اقول لك ما ورد عن النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم. عائشة كانت صغيرة اللي هيئتها أسماء بنت عمايص، أسماء هي اللي هيئتها عروس وزفتها للنبي، ولما زفت للنبي راحت هني ومجموعة من النساء. قالت أسماء بنت عمايص: كنت صاحبة عائشة، مش صاحبتها بالأفعال، صاحبتها بالأفعال حفصة، ولا أسماء من الصالحات المؤمنات القانتات. كنت صاحبة عائشة التي هيئتها وأدخلتها على رسول الله صلى الله عليه وآله ومعي نسوة قالت فوالله ما وجدنا عنده صلى الله عليه وآله قوتا إلا قدحا من لبن، بس عنده قدح من لبن فشرب. ثم ناوله عائشة أنه تشرب هي لأنه يعروف، فاستحيت الجارية أنه بعد كيف تصغير استحيت. فقلت أسماء لك لعائشة لا تردي يد رسول الله صلى الله عليه وآله كذي منه. قالت فأخذته على حياء فشربت منه عائشة، ثم قال صلى الله عليه وآله ناولي صواحبك، النسوان اللي معك ناولين القدح حتى يشرب. فقلنا لا نشتهيه، فقال النبي لا تجمعن جوعا وكذبا. انتوا جوعانين وبتشتهوا اللبن بس بهالقول ما تجمعوا على حالكم جوع وكذب معا، قولوا وما نرش تبل كذيبة كذيبة عند الله. الامر الثالث وهذا هلا شيع بين المؤمنين وهذا امر كل ما انا سمعته ببرغت بدني، هو عم يقول لك بيشهد الله. لك يا خي شو بدك بحكي تشهد الله؟ بقول الله الشاهد، بجيب لك الله الشاهد على حكي عم يحكيه وعم يحكي انه راح على حمين او اجى على رمين او كده، وبشهد لك الله. شو عم تشهد الله؟ ما انت يعني بالضبط حكيت 100%، كل الفاظك مطابقه للواقع 100% على المسطره، يعني ما في شيء هيك مختل من هون ومن هون، بقايد بصفه بحكيه بتقديم بتاخير. لما عم تشهد الله ما بكره الله ما بده يعاقبك على انك شهدته من فوق عرشه على امر غير مطابق بالضبط. هذا امر. امر رابع، واحد بيقول يعلم الله وبكفي كل اللي حكى كذب، فعما تنسب لالله شيء مش موجود، الله ما بيعلم شيء مش موجود. لذا ورد انه من الذنوب ان يقول المرء يعلم الله فيما لم يعلمه. شو لم يعلمه؟ لانه لم يكن، وتحدث عن شيء لم يكن وتقول يعلم الله. هذا خبر. خبر ثاني عن عيسى عليه السلام، من أعظم الذنوب عند الله أن يقول العبد الله يعلم لما لا يعلم، لشيء مش موجود تقول الله بيعلم. التنبيه الخامس، الكذب في المنامات، وما أكثر المنامات تكتر بيع كذب. وأنا الحكي عم يتهجم، أنا بعرف بتعبير المنامات بس ما برضى حدا إن يسألني وقليل ما بجاوب، بس بحكم خبرتي أكثر المنامات التي تعرض بتلاقيها مش دقيقة وقتها العرض، مش دقيقة وقتها العرض. لذا في الخبر من كذب في من كذب في رؤياه كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، وهذا أمر محال أن يعقد بين شعيرتين. هذا من ناحية الحكم الشرعي للكذب. الكذب بالواقع كما تبين أنه هو أساس الشخصية من جهة، هو أساس الأفعال الشريرة، أساس الشخصية النفاقية وأساس الأفعال الشريرة من جهة، وأيضا هو أعظم من أعظم الذنوب عند الله. لذلك في الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب، هذا أعظم الخطايا عند الله. بيبقى أنه هذا الكذب له استثناءات، صح أنه الكذب كما بس في بعض الحالات أنت بتضطر ألا تكون صادقا، تضطر. قبل ما نقول أنه تضطر، يقول الله جل وعلا حكاية عن إبراهيم اللي حطم الأصنام، إبراهيم لما يجوا سألوا شو قال لهم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، سورة الأنبياء الآية 63. المورد الثاني في سورة يوسف الآية 70، أصحاب النداء اللي طلعوا ينادوا على صواع الملك ما بأمر يوسف، شو قالوا؟
ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ما صواع الملك خباء يوسف جوا ما سرقوهم، شو معنى إنكم لسارقون؟ بالواقع بصح في بعض الحالات، بل يمكن لا يجوز الصدق في بعض الحالات. الأمر طبعا أولا نحكي النبوي، لأنه يعني نتشرف بأشرف الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما لي أراكم تتهافتون في الكذب تهافت الفراش في النار. هذا ما يشوف أنه أكثرنا ما بيكون متجانب مع الصدق، هذا يقول التعبير آخر. ثم قال: كل الكذب مكتوب كذبا لا محالة إلا أن يكذب الرجل في الحرب فإن الحرب خدعة. وحتى النبي في الحرب ما أتى بلفظ والعياذ بالله بالكذب، بس ما أتى بشيء ينطبق كصدق. مثلا في بدر لما اجوا العيون عيون قريش وسألوه: من أين أنتم؟ قال: من بني ماء. ما قالوش إنه أنا النبي وأنا من المدينة الأرض، قال لهم من بني ماء، ما كل البشر من ما بين الصلب والثراء، ما كل من ماء. الله إلا أن يكذب الرجل في الحرب فإن الحرب خدعة، أو يكون بين رجلين شحناء فيصلح بينهما. كيف تصلح بينهما؟ مش انك تروح لخصمك تقول له خصمك بيقول عنك هيك 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 كل تفاصيل الخصومي، ما بتغلي له قلبه اكثر، ما عادش فيك انك انت والله تبرد له قلبه لحتى تجمعه مع الثاني. على الاقل ان تشمل، ان تشمل اذا ما بدك تحكي، واذا حكيت ان تشمل القول، بتقول انه خصمك والله ما بيحكي فيك، مش والله طبعا، والله هلا طبعا، انه خصمك ما بيحكي فيك الا كل امر حسن، وبتقصد انه كل امر حسن في العقائد. ما مثل ما احنا مبتلين، ما احنا رجال دين بنبتلي بالصلاة على الاموات. اتصور لك منا بلاء في هذا العصر المحكم، بيعدوا وراك اهل الميت، المؤمنين كلهم بيرابطوا وراك، وبكلهم بيصنوا اذنهم قال شو بدك تشهد عليه وقت الدعاء. ايه انه انت بتقول له: اللهم ان هذا المسجع امامنا عبدك وابن عبديك او ابن عبدك وابن امتك نزل بك وانت خير منزول به، اللهم انه محتاج الى رحمتك صح، وانت غني عن عذابه صح. هلا هون بيرطوا لك على الجلي: اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا. بيرطوا لك بس خلص مولانا شو كيف بتقول هيك؟ ما انا كان شرب خمر كان شرب يا خي. وين بيربط لك؟ بيربط لك مش في مكان يكون اهل الفقيد موجودين، بيربط لك هو اول هذا الرابط. ما في يقول لاهل الفقيد انه بيكن كان هيك وهيك، هذه وحده. اثنين بيكون منافق مثل حكايتهم، بيكون هو عم يدهونن كثير، بس غيرت انه بده يحرجك. ثلاثه: من قال لك انه انا قصدت بشهادتي انه اخبر عن افعاله؟ انا ما قصدت بشهادتي اخبر، انا قصدت بشهادتي اخبر عن عقائده. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا في العقائد، إنه كم مسلم لم يكن كافرا. اللهم صل على محمد. دول أو يكون بين رجلين شحناء فيصلح بينهما. فالأمر الثالث: أو يحدث امرأته يرضيها. ألا عالجة إذا ضل في وقت؟ لا مش يكذب عليها مطلقا، لا يعني من اما انه الكذب في بعض الحالات بصير واجب. اتصور حالك انت بزمن هناك هجمة على المؤمنين، وبالاحداث بالاخبار سيأتي، بس مش معناته انه بكرة وبعد بكرة لا ترجب لي اياها بالساعات انت، لا. هل العالم مقبل على تدمير هالحضارة القائمة؟ بس أنت وأي سن وأي قرن الله. هو اثنين: العالم مقدم مش بس على تدمير الحضارة، إلا على تدمير الحضارة والبشر، وتنحصر البشرية عن القارات الخمس، وتبقى في منطقة الشرق الأوسط بس البشر. بعد ما بينحصر البشر، هذا الغليان السن الأصولي هذا اللي هلأ مخبى بتورا بورا، ده بدوش يستلم السلطة. إذا استلم بده يستلم بأشرس مما نعرف، وهنا شراسته منصبي على أمر واحد، على البغض لشيعة أمير المؤمنين. وأنت عم تسجل الحكي، طالبان لما حكموا أفغانستان نحن منقول الموت لأمريكا، بس لما حكموا باكستان أفغانستان ما شيفوا لإسرائيل. آخر خطبة يمكن لأسامة بن لادن دخل فلسطين فيها، بس ما كان شايف هذا الأصولية السنية السلفية، ما شايف شيء من أي شيء من الأخطار إلا الشيعة. وراجع شو عملوا فينا بباميان، شو قتلوا من رجال وكيف سبوا نسوان. مجلة الحياة بعد عندي قبل الحرب الأمريكية بالمشنو الحرب مش جمعة، بتقول بهذا الأثناء بهالأيام ما زالوا الطلبان بيشنوا غارات على بنات الشيعة في إيران وبيردوهن أسرى، إنه إماء وخدم لعندهم. فمن هون بتعرف إنه الأصولية السنية هلا متخبي بتورا بورا، متخبي باليمن وبالصومال وبالفلبين وما بعرف وين بيحكوا، هلا بترجع تحكم غير قومية عربية بلا تروح. لما بتحكم بده يصير الدق على عنوان التشيع. لذا بالخبر كل من اسمه علي وحسن وحسين وفاطمة يقتل. طيب هذه العصر واحد اجا ظالم بده يقتل علي وحسن وحسين وهرب وفتل عندك على البيت، انت اسمك جورج او اسمك اكرم، اسمك محير، وقال لك هذا اللي اسمه علي جوا، شو بتقول له جوا؟ يعني بقتصدق يعني تقول له الصدق ومنجات، بتقول له جوا فت قتله؟ هذا حرام عليك الصدق، ويجب عليك الكذب. حتى لو استدعي انك تحلف يمين، واجب تحلف يمين لتحفظ جمحي ليش. لذا قال في الخبر الكذب مذموم الا في امرين: دفع شر الظلمة واصلاح ذات البيت. اما بالنسبة الى الزوج بس، يعني حتى لي خبر عن الامام الصادق: كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما الا كذبا في ثلاث: رجل كائد في حربه فهو موضوع عنه، يعني فالكذب موضوع عنه، او رجل اصلح بين اثنين يلقى هذا ويلقى ذاك يريد بذلك الاصلاح ما بينهما. شو بده يقول له؟ انه هذاك عم يسبك ويقاتلك وكذا، ما بده يخفف في الواقع. او رجل وعد، شو هون بس بيصح الكذب على النسوان، وعد اهله شيئا وهو لا يريد ان يتم له. اذا انت بدك تلتزم تحط ايدك على جيبتك واذنك لمرتك وهي متكمش، ما بتكمش لك اذنك الا على الفرش. كل شغلي انك تصدق فيها تعطيها اياه، ما بضل شيء بالجيب على الاطلاق. من هون بس سمع انه لما بتكنكن كتير تقلع ايه لحتي لي حينئذ. بيبقى انه انت قادر في بعض الحالات، وخاصة في لما بيكون الانسان مثل حكايتنا متدين على العين، صح مثل ما قلنا انه الامر بين صدق وكذب وما في، وخاصة هلا بيجي بيطرح لك مولانا من قلد والحق مع مين وبهالنزاع كيف، يعني بضل يحرش فيك ويدق لك بالمسمار او بالمسمار ليوصلك انت لحتى لي يكشف لك الواقع. في الخبر، وهذا فات المؤمنين اللي بيحكي حاول يحرج واحد مثل حكيتي، في الخبر: ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب. شو المعاريض؟ التوري. شو التوري؟ انا احكي لك اياها. تجي واحد، هلا نحن رجال الدين، بيجيك وقت الظهر بالضبط بدك تاكل وتنام وبدق على الباب. هلا اذا فتحت له بالله يا مولانا الوقت مش مناسب، يا اخي اذا الوقت مش مناسب مش مشرف، ومع ذلك بيفوت. طيب امرأة بتضطر مش قادر، بتقله قلهم مش هون، بتقلهم انا بقولها وكل رجال الدين بيقولوها بس مش كذب، بنقلهم قلولهم مش هون يعني، ويشيروا الى مكان يعني مش هون خلف الباب، هي مش خلف الباب، هي بسموها مندوحة، هي المندوحة، هي التوري. ان في المعاريض لمندوحة عن الكذب. شو التوري حتى تتعلمها انت تتقن الفن مثل حكايتنا؟ انك تجيب قول، تجيب لفظ بينطبق على مصداقين،
سامع فهم مصداق، وانت عرفت مصداقتي. انت بتقول له مش هون، هو فهم مش هنا في البيت، انت عرفت مش هنا خلف الباب. انت صادق وهو فهم شيء اخر، انت مش مسؤول عن فهمه. ليش انت مضطر تكون مسؤول عن فهمه؟ مش مضطر تكون مسؤول عن فهمه. من هون وردت الايه. شوف الايه شو بيقول. بيقول ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون. لو وقفوا قالوا له انه انت عم تقول بامر يوسف نحن سرقنا الصواع، الصواع مش لم نسرقها. يوسف اراد انكم لسارقون يوسف من ابيه. هن فهموا. هن فهموا سرقة صواع الملك. هو مش مسؤول عن فهمهم، هو مسؤول عن حكي. هو اراد بالحكي انه سرقتم يوسف من ابيه، وان فعلا سرق. خبر الثاني، الايه الثانيه، قال بل فعله كبيرهم هذا. شوف كيف علق ابراهيم، ان كانوا ينطقون. اذا نطقوا فكبيرهم فعل، وهم لا ينطقون فكبيرهم ما فعل. عم ما راح احكيه كله، انت سلمت النمر. بدا انه يشير بس لامرين، انه الامر الاول من شده من الامور الكذب، اليمين الكاذب، مع انه الكذب هو من اخطر الاشياء واعظم، الاعظم منه الحلف بالله كذبا. في الخبر اياكم واليمين الفاجره فانها تدع الديار من اهلها بلاق. بتلاقي، بس بدي شير إشارة، بتلاقي في عوائل بقرى أبيدت بتمامها سبب أحد أمرين، إما ظلم أو حلف بالله كذبا، أبيدت بالتمام. هذه تدع الديار من أهلها بلاق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني شاهد الزور. يقول المولى واجتنبوا قول الزور، شهادة الزور في سورة الحج الآية 30. في الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار، تكتب له النار مباشرة. الله صل على محمد. هذا عن الكذب في العقل والشرع. إلا أنه الكذب أمر شائع بيننا، ومن هنا صعوبة حياتنا. لذلك بقول الشاعر لحيلة في من ينم. في النمام إلك حيلة إنك تروح للشخص. شو النمام بيحكي؟ بنقل حكي من هون لهون. بتروح عند الطرف التاني بتقول له يا خي هذا اللي بيحكي عني مش صح. بصير إلك حيلة. لحيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. أيضا بقول الشعر انه اساس الكذب منين بيجي، وهذا اشرنا له بالاخبار. بيقول لا يكذب المرء الا من مهانته او فعله السوء او من قلة الادب. لبعض جيفة كلب خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب. بالاخير ندعو الله جل جلاله ان يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله جل جلاله أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.